أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا مع ال نحو بالأفضل، أو الإضافة نحو بأفضلكم. هذا المبحث من المباحث التي فيها نوع من التعقيد، والتي لم تبين في قطر الندى بشكل يمكن حفظه أو فهمه بسهولة. ومن أسباب ذلك لعله هو أن المصنف سيبحث الممنوع من الصرف في أو يبحثه مرتين، مرة ها هنا ومرة ماذا؟ في آخر الكتاب. هو المفروض كان به أنه ماذا؟ أن يبحثه في آخر الكتاب فقط، لكن يعني لو جمع البحث هناك لكان لعله أوضح. فتراه أنه هنا تعرض لشيء منه، وهناك تعرض لتفصيل أكثر. هنا تعرض لتعريفه، هناك لم يتعرض لتعريفه. وبالنتيجة المفيد جدا ها هنا أن يقرأ ماذا؟ كلام محي الدين وبحث محي الدين في الممنوع من الصرف، لأنه هناك بينه ببيان لطيف، وإن كان لا يخلو من صعوبة أيضا، لكن بيانه كان لطيفا. وعلى قولي لعله الملا جامي يقول في بالي هكذا في شرحه، يقول: لو أفنى النحوي عمره في الممنوع من الصرف لا ما أتمه. إن شاء الله إذا أخذنا بحث الممنوع من الصرف، والمفروض أنكم أخذتموه في التحفة، سترون أنه كثير أو عدة من الكلمات لا تعرب، لا تمنع من الصرف، مع أنه ظاهرا هي ماذا؟ هي مستوفية لشروط المنع من الصرف، فيخرجونها بتخريجات تذكر في المطولات. على كل، نحن ليس من شأننا أن نستقصي هذه البحوث، وإنما من شأننا أن نفهم ما هو مطروح في هذا الكتاب. قال المصنف: الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منهما تقوم مقامهما. أنا سأضيف عبارة للتعريف لأجل التوضيح، ونشرح هذه العبارة الآن. سنشرح التعريف، حتى عندما يأتي في نهاية الكتاب يأتي الكلام عن جمع عن الممنوع من الصرف، فلا نعيد تعريفه هناك، بل نرجع الكلام إلى ماذا؟ إلى هذا المبحث. قال: ما فيه علتان فرعيتان نضيف لهما عن الاسم. ما فيه علتان فرعيتان عن الاسم، إحداهما لفظية والأخرى معنوية، من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. لا أدري، أنا عندي مقامهما، هذه صحيحة لعله. نعم، في هذا التعريف ذكرت عدة قيود، أربعة قيود ذكرت في هذا التعريف. القيد الأول: ما فيه علتان، ما المراد من العلتين؟ القيد الثاني: فرعيتان، ما المراد من الفرعيتين؟ القيد الثالث: من علل تسع، ما المراد من على التسع؟ القيد الرابع واحدة منهما منها تقوم مقامهما، واحدة منها تقوم مقامهما، ما المراد بهذا القيد؟ وأيضا نحن أضفنا قيدا آخر، إحداهما لفظية والأخرى معنوية. هنا نريد أن نبين هذه القيود ليتضح لنا ما هو الممنوع من الصرف، ويتضح لنا لماذا منع من الصرف. بعبارة أخرى، فكرة الممنوع من الصرف. نحن كثيرا ما نقول هذا ممنوع من الصرف، هذا منع من الصرف، لكن فكرته لماذا منع، لماذا لم ينون، لماذا جر بالفتحة، هذا ماذا غير واضح عندنا. فنريد بهذا الشرح أن نصل إلى هذه النتيجة. جيد، نقول العلة اختلفوا في بيانها وليس مهما، أذكر بعض الأقوال فيها، وهي أن المراد من العلة المرض، النقص، ما فيه علتان فرعيتان، يعني فيه نقصان، مرضان، ما شئت فعبر، ليس مهما كثيرا، ليس المهم أنه ما هي ما المراد من العلة، لكن من باب التوضيح فقط أنه يقال أنه ماذا، أن المراد هي العلة بمعنى المرض. علتان فرعيتان، ما المراد من الفرعيتين؟ ما معنى أن تكون العلة فرعية؟ نحن الآن نريد أن نبين هذا الأمر، ومن خلاله يتبين لنا سبب منع الممنوع من الصرف، سبب منعه ماذا؟ منعه من الصرف. نقول في ذلك، أولا من المعلوم أن حكم الحروف هو البناء، حكم الحروف هو البناء، كما تقدم المصنف أن جميع الحروف مبنية. اعلم الآن أن حكم الفعل كل فعل، أن حكم كل فعل ماذا؟ أنه لا يكسر ولا ينون. لا يوجد عندنا في اللغة العربية فعل منون، ولا يوجد عندنا في اللغة العربية ماذا؟ فعل مكسور، بل لا يوجد عندنا في اللغة العربية فعل مضموم، وإن كانت بعض العبائر توهم ذلك كما تقدم. صرحوا الفاكهي، هذا على تعبير الفاكهي، قد صرحوا أن الضم لا يدخل الفعل كالكسر. على كل، لا نريد أن ندخل في هذا المبحث، المهم أن الفعل لا يكسر ولا ينون، فحكم الفعل أنه لا يكسر ولا ينون، هذا أولا. ثانيا، الفعل فيه علتان فرعيتان عن الاسم، الفعل فيه علتان فرعيتان عن الاسم. ما المراد من العلة؟ قلنا النقص، فلنعبر بالحاجة. هاتان العلتان، هاتان الحاجتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ، يعني تكون في لفظ الفعل، والأخرى تكون في معنى الفعل، ترجع إلى معناه. كيف؟ العلة التي في لفظ الفعل أنه مشتق من الاسم، الفعل مشتق من المصدر، تقول ضرب، ضرب مشتق من الضرب، وكتب، كتب مشتق من الكتابة، فالفعل مشتق من المصدر، ففيه علة فرعية عن المصدر الذي هو اسم. العلة الثانية المعنوية أنه يحتاج إلى الاسم، الفعل يحتاج إلى الاسم. كيف؟ الفعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، فبهذا تبين أن في الفعل علة لفظية وهي أنه مشتق من المصدر، وعلة معنوية وهي أنه ماذا؟ أنه محتاج إلى ماذا؟ إلى الفاعل، والفاعل ماذا؟ اسم، فهو محتاج إلى الاسم. فنرى أن العلتان فرعيتان عن الاسم، هو كأنما متفرع عن الاسم. إن شاء الله اتضح هذا المطلب. الأمر الثاني الذي ذكرناه أن الفعل فيه علتان فرعيتان عن الاسم. الأمر الثالث أن من القواعد المقررة عند النحاة والتي كثيرا ما تتداول بينهم، في الحقيقة لا تتداول بتصريحها وإنما تتداول بنحو التعليل. يعني أنا حقيقة بحثت كثيرا عن هذه القاعدة في كتب القدماء لم أجدها، لكن بعض المتأخرين ذكرها، لكن واضح أنه من كلماتهم هذه القاعدة يأخذون بها كثيرا، وهي أن الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه. يقولون من عادة العرب أنها تعطي الشيء الذي يشابه شيئا آخر تعطيه حكم ذلك الشيء. يعني عندنا شيئان أحدهما له حكم، الآخر ليس له هذا الحكم. العرب تأتي وتعطي حكم الأول تعطيه ماذا؟ للثاني. من الأمثلة الواضحة جدا ما النافية ليست من أخواتي، ليس، لكنهم أعطوها حكم ليس في نصب رفع المبتدأ ونصب الخبر. ماذا؟ لأنها شابهتها في النافي. مثال ثان كثيرا ما يتداول بيننا، إن وأخواتها. ماذا نقول في إن؟ أقول لك أعرب إن زيدا قائم، تقول إن حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل. إن لا تعمل النصب، لكنها شبهت بالفعل فأعطيت ماذا؟ أعطيت حكمه لأجل هذه المشابهة. فالقاعدة أن كل شيء شابه شيئا أخذ حكمه. جيد، إذا تبين هذا نقول الأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا. معرب واضح ليس مبنيا. منصرفا ما معنى منصرفا؟ يعني ينون. الأصل أن الاسم يعرب وينون. جيد، هذا الأصل. بعض الأحيان يخرج الاسم عن هذا الأصل بسبب شبهه بالحرف أو بالفعل. الحرف مبني، فإذا شابه الاسم الحرف بني أخذ حكمه. حكم الحرف كما تقدم، حكم الحرف هو البناء، فإذا شابه الاسم الحرف أخذ حكمه وهو البناء، وإذا شابه الاسم الفعل أخذ حكمه. ما هو حكم الفعل؟ إن شاء الله لم ننسى، قبل قليل قلناه. ما هو حكم الفعل؟ أنه لا يكسر ولا ينون. فمتى ما شابه الاسم الفعل ماذا؟ أخذ حكمه وهو أنه لا يكسر ولا ينون. من هذا تبين لنا سبب منع الاسم من الصرف، لأنه ماذا؟ قد شابه الفعل. وتبين لنا ما المراد من العلتين الفرعيتين. أو إلى الآن لعله لم يتبين، إلى الآن لم يتبين، سنبينه الآن، عفوا سنبينه الآن. فالكلام يقع ماذا؟ وصلنا إلى نتيجة أن الاسم إنما منع من الصرف ولم ينون ولم يكسر لأنه شابه الفعل. يأتي السؤال، مولانا بأي شيء شابه الفعل؟ الاسم بأي شيء شابه الفعل؟ بعبارة أخرى، ما وجه المشابهة بين الاسم والفعل التي بسببها منع من الصرف؟ نقول وجه المشابهة أن الاسم إذا صارت فيه علتان فرعيتان، عفوا إذا صارت فيه علتان فرعيتان فقد شابه الفعل في أن فيه علتان فرعيتان. فالاسم إذا كانت فيه علتان فرعيتان عن الاسم، إحداه هاي عن الاسم مهمة ستتضح إن شاء الله لاحقا، إذا كان في الاسم علتان فرعيتان عن الاسم، إحدى هاتين العلتين ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، في حين ذاك ماذا؟ يكون قد شابه الفعل، لأن في الفعل علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى الاسم إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وكلا هاتين العلتين هي هما فرعيتان ماذا؟ فرعيتان عن الاسم. فبهذا تبين لنا ماذا؟ تبين لنا ما معنى أن العلة التي في الممنوع من الصرف علة فرعية. فتبين لنا قولنا أولا ماذا؟ ما فيه علتان فرعيتان عن الاسم، إحداهما لفظية والأخرى معنوية، إحداهما لفظية والأخرى معنوية. طبعا لم يتضح كثيرا ما معنى إحداهما لفظية والأخرى معنوية، هذا نؤجله إلى الدرس اللاحق، لأنه المصنف سيذكر بعض تلك بعض تلك الأمور. لا أدري، كأنما أذكره الآن أفضل، كأنما أذكره الآن أفضل. نقول في بيان ذلك أنا حقيقة متردد، لأنه أشعر لعله صار شيئا من الضغط، أو صار شيء من الضغط الذهني. من تعب يمكن أن يأخذ راحة استراحة ويرجع. أشعر أنه قد صار شيئا من الضغط الذهني، ولعله يمكن أن نخفف هذا الضغط بقراءة شيء من كلام أمير المؤمنين الإسلام لأجل استراحة. نعم نعم، يقول عليه السلام في كلامه عن القرآن: وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين. طبعا في هذه النسخة لا أدري في هذا النقل أنه فإنه حبل الله المتين، هكذا متكرر حبل. على كل، فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب في القرآن، ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره. وأيضا يقول في مكان آخر عن القرآن: فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقه، وارتهن عليه أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، إلى آخر كلامه عليه السلام. أتوقع أننا أخذنا استراحة جيدة. لعله من الأمور المجربة في إزالة الملل هي قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام. إذا شعرت بضغط ذهني فترجع عن بعض العلماء أنه كان بعد كل درس يقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام، يقول لأن الدرس العلم يقسي القلب، فنحتاج إلى إرجاع، كأنما إرجاعي لين القلب إلينا. جيد، فنرجع إلى ما كنا عليه. ما معنى أن العلة فرعية في اللفظ، أحداهما لفظية والأخرى معنوية؟ لا نستقصي هذا البحث، فقط نذكر بعضها لأجل التوضيح. نقول التعريف، يقولون الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، والتعريف فرعها، والأصل في الأشياء أن تكون مذكرة، والتأنيث فرعها، والأصل في الأشياء أن تكون مفردة، والجمع فرعها. طبعا وهناك فروع كثيرة أخرى لا أريد أن أدخل فيها. فمن هذا نعلم أن التعريف فرع التنكير، والتأنيث فرع الإفراد، عفوا فرع التذكير، والجامع فرع الإفراد. إذا لاحظنا ماذا؟ الجامع الذي هو فرع عن المفرد. هذا الجامع هذه العلة الفرعية عن المفرد، هذه لفظية أو معنوية؟ الجامع أمر لفظي أو معنوي؟ واضح، نحن في النحو نبحث عن الأمور اللفظية. عندما نقول جمعون فليس مرادنا أنه معناه جمعون، مرادنا هذا اللفظ جامع. فهذه علة ماذا؟ لفظية. جيد، التأنيث في قولنا مثلا طلحة، فاطمة، هذا التأنيث فرع عن التذكير، فهو علة فرعية لفظية أو معنوية؟ لفظية، مرادنا من التأنيث هنا التأنيث اللفظي. تقدم قبل درسين لعله ما المراد من التأنيث اللفظي والمعنوي واللفظي المعنوي. المراد من التأنيث هنا التأنيث اللفظي. فاطمة علة ماذا؟ لفظية. وماذا؟ التعريف فرع عن التنكير. التعريف لأي شيء؟ التعريف ماذا؟ يقولون علة معنوية. معنى هذا اللفظ هو معرفة، ومعناه نكرة. طبعا وين كان في هذا الكلام شيء، لكن هكذا يقولون التعريف علة معنوية، المعنى معرفة والمعنى ماذا؟ نكرة. فهنا صارت عندنا علتان فرعيتان، إحداهما لفظية والأخرى معنوية. هاتان العلتان إذا اجتمعتا في اسم واحد نقول ماذا؟ نقول هذا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه قد صار فيه علتان فرعيتان عن الاسم. كيف عن الاسم؟ لأن التعريف فرع عن التنكير، والتنكير في الاسم، والتأنيث فرع عن الإفراد، والإفراد أيضا في الاسم. فصار عندنا اللتان فرعيتان عن الاسم، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. يبقى عبارة من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامها أو مقامهما. من علل تسع هذا تقدم في الأجرومية ويأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، فلا نستعجل بيانه. أو واحدة منها تقوم مقامهما، يريد بهذا أنه تارة تكون عندنا ماذا؟ علتان فرعيتان عن الاسم. إذا اجتمعتا صار عندنا ماذا؟ صار عندنا الاسم ممنوعا من الصرف. مثاله قال: فالأول كفاطمة. الأول يعني ما فيه علتان فرعيتان. فاطمة مؤنث ومعرف. قال: فإن فيه التعريف الذي هو أمر معنوي، والتأنيث اللفظي الذي هو أمر لفظي، التأنيث بالتاء، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. فهنا اجتمعتا العلتان معا. تارة أخرى يكون ماذا؟ عندنا علة واحدة تقوم مقام العلتين. علة واحدة تقوم مقام العلتين لأجل خصوصية في هذه العلة. سنقف إلى هذا المبحث. تارة تكون عندنا علتان فرعيتان، وأخرى علة واحدة تقوم مقام العلتين الفرعيتين. لماذا تقوم مقامهما؟ لأجل أن فيها خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ إن شاء الله سيأتي بيانه. هذه العلة التي تقوم مقام العلتين لابد أن تكون ماذا؟ من إحدى العلل التسع. ولهذا قال: أو واحدة منها يعني من العلل التسع تقوم مقامهما، يعني مقام ماذا؟ العلتين. قال: والثاني نحو مساجد ومصابيح، فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد. هذه علة واحدة، والثاني يعني ما فيه علة واحدة قامت مقام العلتين. والثاني نحو مساجد ومصابيح، فإنهما جمعان والجمع فرع المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا إلى آخره يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.